يوركم بمصابنا في علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. رزقنا الله في الدنيا زيارته والسير على خطاه، وفي الآخرة شفاعته وشفاعة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين. رزقنا الله مع قائمهم النصرة لإقامة الحق والعدل في هذه الأرض. عدد من العناوين: العنوان الأول استمرار الحرب على غزة، العنوان الثاني تكفير وتطاول عادل فليفل على الشيعة وعلى آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، مطالبة أهالي الزلاق باستعادة السواحل، والأحاديث الرسمية عن الحوار والانتخابات ووقفقة مع نهاية شهر رمضان. تستمر الحرب على غزة تعبيرا عن العدوانية الإسرائيلية التي تميز بها هذا الكيان منذ انطلاقته، لا يتخلى عنها لأنها جزء من طبيعته. الفكرة أن هذا الكيان سيتحول في يوم من الأيام إلى شيء طبيعي مع المحيط الذي يعيش فيه، هي فكرة لا تدعمها الشواهد أبدا. سيستمر هذا الكيان في حالة عداء مع محيطه العربي والإسلامي، وسيستمر في حالة عدوانه كلما استطاع أن يمارس هذا العدوان على الأراضي الفلسطينية التي احتلت في 48 أو 67، أو على أراضي الجيران الذين يحيطون به. فهذه النقطة لن تنتهي أبداً، وسيستمر ذلك والله العالم حتى زوال هذا الكيان. مع استمرار المذابح في فلسطين، سقوط الشهداء، تدمير البنية التحتية، في مقابلها أيضا يستمر غياب الموقف الرسمي العربي والإسلامي، أو أحاديث يتشبه الغياب وقريبة من الموت لا علاقة لها بحجم الحرب التي يقودها العدو الصهيوني أو يمارسها العدو الصهيوني. فحتى المؤتمرات التي تعقد هي مؤتمرات باهتة ضعيفة الكلمة، ليست فيها أي قرارات تؤدي إلى أحد أمرين. أما وقف العدوان وهو الحد الأدنى يعني أن نوقف العدوان في هذه اللحظة ليستأنف بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، أو تحول هذه المؤتمرات إلى نصرة حقيقية، إلى أهل غزة. ونصرة أهل غزة بالنسبة إلى الأنظمة، بالنسبة إلى موقف دولي، المفروض واضح. أهل غزة يتعرضون إلى حصار، فنصرة أهل غزة كسر الحصار بشكل عملي والعمل على كسر الحصار بشكل عملي. أهل غزة يتعرضون إلى اعتداءات بين حين وآخر، بين عشية وضحاها، يحتاجون إلى سلاح يرد هذه الاعتداءات. هذا الكلام بالنسبة إلى الأنظمة، احنا ما نتكلم عن الناس، نتكلم عن الناس توقع صفقات ب 811 مليار، 80 مليار و11 مليار و50 مليار، مثل الماي، يوقعونها مثل الماي. بعض من هذه التوقيعات لصالح غزة ممكن أن تغير المعادلة، بدل أن يستمر صمود غزة ناتج فقط وفقط من بعض السلاح الذي يصل لهم من سوريا أو يصل لهم من إيران عبر التهريب طويل المدى. كان بالإمكان أن تتغير معادلة غزة إذا ما كان في حاجة إلى التهريب، وإنما غزة تزود بالسلاح لأنها منطقة يعتدى عليها، ويكون موقف من العالم العربي والعالم الإسلامي. أن من حق غزة أن تمتلك ما تدافع به عن نفسها، وأن أراضينا مفتوحة، وأن بعض زين مو لا تسوون لهم صفقات جديدة، لا تعطوهم باتريوت ولا تعطوهم المخزن في المخازن وصدأ، ها على مدى الحين 30 سنة أو 50 سنة نحن أكثر منطقة تشتري السلاح قياسا بعدد سكانها بلا أدنى إشكال، ما حد يجارينا أبدا أبدا أبدا. حطون في الإحصائيات السنوية يقولون الجيش الأمريكي يتزايد، الجيش الأمريكي جيش يشكل قارة ويتحرك على مستوى العالم لفرض نفوذه ومصالحه، يتزود بالسلاح، يتزود بالسلاح. أنت كلك ما تجي مليون أو 5 مليون أو 10 مليون، مكد السلاح يعادل الجيش الأمريكي، شو تسوي فيه؟ دخل إلى بحسب الإحصائيات، بعض الإحصائيات ليست إحصائيات رسمية أو دقيقة ولكنها إحصائيات مكتوبة في مراكز دراسات ومكتوبة في صحافة أجنبية موثوقة إلى درجة كبيرة، موثوقة يعني تكتب بموضوعية ومهنية وليست موثوقة لأنها تتبنى رأي موثوق، أنه دخل إلى سوريا في السنة الأولى أو السنة والنصف الأولى من الحدث السوري قرابة 320 ألف مقاتل غير سوري، الحساب المقاتلين غير السوريين 320 ألف تقريبا، 90 ألف في حديث أن 90 ألف قضوا في سوريا، 90 ألف قضوا في سوريا. أيا كان موقفك من ما يحدث من طرفي الصراع في سوريا، لا أعرف، أنا لم أسمع حتى هذه اللحظة أن هناك 10 دخلوا إلى غزة، لا أعرف، لا أعرف، يمكن يكون فيه. وما تخلو الأمة من أن فيها قطاعات واسعة بوصلتها صحيحة، في خلل في البوصلة بلا أدنى إشكال، في خلل بالبوصلة، لكن لابد، ولكن أنا لا أعرف لحد هذه اللحظة أن هناك من دخل في لغزة من أجل أن يقاتل العدو الصهيوني، ليس 320 ألف ولا حتى العشرات، لا أعرف. ولا أعرف أن هناك تكتل ولوبي على مستوى الدول والجماعات إلى اتخاذ مواقف سياسية بحيث نعترض على عمل مجلس الأمن بأنه لم يتخذ مواقف المتناسبة مع حجم الجريمة أو حجم العدوان في غزة، على الأقل من جانبنا خلى الفيتو الأمريكي حاضر، خلى يستخدم الفيتو الأمريكي، على الأقل إحنا من جانبنا، إحنا 54 دولة إسلامية و22 دولة عربية ونمتلك أيضا مقاعد في مجلس الأمن ونمتلك مقاعد كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما سمعنا بهذه المؤتمرات التي كانت تعقد يمينا وشمال يمينا وشمال وتضغط على مجلس الأمن والهيئات الدولية من أجل اتخاذ المواقف التي تبيح استخدام القوة من أجل معالجة الوضع السوري، لم نشاهد ذلك في غزة ولم نسمع في غزة ولم نسمع في غزة. طبعا دفعت في تلك المؤتمرات مليارات الدولارات علنا ودفع أضعافها سرا، ولم نشاهد في غزة ولم نسمع في غزة أن هناك بطلا من البلاد الفلانية 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 الفلانية، يعني من الشيشان ومن فلان، ما نبغى احنا عاد تصير لي مشاكل، ومن 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 قد فجر نفسه في عملية هناك لن نسميها انتحارية، ولكن كما يفجر نفسه في بغداد وهو ليس من أهل بغداد ويفجر نفسه في كابل وقد لا يكون من أهل كابل ويفجر نفسه في إسلام آباد وفي الصومال في عملية انتحارية، لم نسمع بهذه البطولات أو أشباهها أو بهذه الأعمال، لا تستحق أن تطلق عليها بطولات قبل أن تكون في المكان المناسب، لم نسمع بهذا أو بشيء من هذا في غزة، بل قامت دولنا مشكورة من المشكورة من الكيان الصهيوني بمنع أبسط أشكال التضامن مع غزة، فحتى احتفال أو اعتصام أو مهرجان من أجل مناصرة غزة بالكلمة قد قامت سلطتنا بمنعه في ساحة الحرية. حتى اعتصام لمناصرة غزة لم يسمح بإقامته في ساحة الحرية. وفي المقابل هناك تحية وألف تحية إلى المقاومين الفلسطينيين، إلى الفصائل الفلسطينية المقاومة، وإلى الفرد الفلسطيني المقاوم. هذه قضيتكم وقضية الأمة، وهذا هو موقف الشرف، هذا هو موقف الشرف للمعارك العبثية الدائرة هنا وهناك. أنتم في المعركة الحقيقية، وأنتم تدافعون عن كرامة الأمة، وأنتم تاج هذه الأمة بهذه المواقف. هذه قضيتكم، توحدوا عليها، توكلوا على الله سبحانه وتعالى وعلى من يؤمن بكم من شعوب وحكومات، وضعوا بصلتكم صحيحة. ليست هناك من حكومة كاملة، وليس هناك من نظام كامل، ولكن أعتقد بأن التجارب القليلة ستجدون فيها أن من يناصركم محدود. فلكم ألف تحية على مواقفكم، ومنا استمرار التضامن معكم بكل وسائل المتاحة بالرغم مما تفرضه علينا السلطات المترامية في البلاد العربية والإسلامية من منع التضامن معكم. تكفير فليفل وتطاوله. التكفير أحد الأفكار المنحرفة جدا جدا عن فكرة الدين وعن فكرة الدين الإسلامي، وهذا التكفير سبق أن عاشت الديانات الأخرى، وعن فكرة الدين الإسلامي بشكل خاص وعن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي استعرضنا أحد وصاياه الهامة في خطبة الوداع عندما قال إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذه في أرضكم هذا في شهركم هذا، حرمة واضحة. كيف ندخل إلى هتك هذه الحرمة؟ جئنا بفكرة شيطانية، نخرج الناس من الدين لتصرف من التصرفات. ومن يخرج من الدين؟ والله لو ما استحينا على وجهنا كان خرجنا رسول الله من الدين. نحن عقلية بهذه الطريقة، هذه عقليتنا، هي عقليتنا. من خرجنا من الدين؟ من هو الدين؟ الدين غير رسول الله؟ ما قدرنا على رسول الله، ما قدرنا أحيانا للإيمان، لمساحة الإيمان، ولأننا كنا نخاف من رسول الله، صارت إلى سطوة فكنا ننافق، فطلعت فئة المنافقين وطلعت فترة كذا وقالوا لي اعدل، قالوا لي كذا، من عندك أو من عند رسول الله أو جابوا هالكلمات هكذا، ولكنهم لم يصلوا إلى حد قدرة تكفيره. بعد من هو الدين بعد رسول الله غير علي بن أبي طالب؟ في دين بعد رسول الله غير أول المؤمنين والمسلمين؟ في من صلى بالناس أو صلى قبل الناس بسبع سنين؟ من هو الدين بعد؟ كفرنا هذا، كفرنا علي بن أبي طالب، كفرنا علي بن أبي طالب في حياة علي بن أبي طالب، قلنا لي كفرته تعال آمن، ولعناه 40 سنة على المنابر. تلعن غير كافر؟ ولازلنا نكفر منذ ذلك اليوم إلى الآن، لازلنا نكفر علي بن أبي طالب، نكفر من ولد في الكعبة ومن استشهد في المحراب ومن بينهم في حالة خشوع وذوبان إلى درجة الموت في الله سبحانه وتعالى. من هو الكفرة؟ من هو الكفرة؟ أصحاب البارات. هكذا صار والله، اللي يكفرهم أصحاب البارات، أصحاب الدعارة، أصحاب الفكر المنحرف، السلوك المنحرف، تاريخ الأسود. فجت فكرة شيطانية اسمها التكفير، وكفرت حكومات بغير وجه حق، وكفرت مجموعات طوائف بغير وجه حق، وكفرت. ولذلك سهل عندنا نقول كفرة مسيحيين يهوديين ناس، من سهل نطلق على فكرة الكفرة. ودخلنا إلى العالم الإسلامي وكنا أشد سهولة، فكفرنا المؤمنين وبقرنا بطون أمهاتهم، بقرنا بطون النساء، واستخرجنا الأطفال، وسرنا على هذه السيرة في وجه علي بن أبي طالب، في وجه الإسلام، في أعلى درجات نصاعته. شكل فكرة التكفير. التكفير هي المقدمة، هو ما يكفرك وروح يقعد في البيت، هو حط المقدمة حتى يجيب السيف على رأسك بعدين، وحتى يقول أموالك حلال فيأخذ مالك، وعرضك حلال فينتهك عرضك. تكفير هذه الفكرة المجنونة وراها تبعات، وإن شاء الله لها علاقة بالطوائف. لا، ما لها علاقة بالطوائف. يعني مو تقول الآن في هذه الفترة أو بعض الشسمة بس علي بن أبي طالب. تكفير يأخذ امتداده في كل شيء. وش اللي صار في الجزائر؟ وش اللي صار في الجزائر؟ كفروا الناس اللي في الجبل، كفروا ولا قاعدين في المدينة؟ ويوم كفروهم الآن ليس يعني مو المشهد الجزائري، كان في أيضا جهاز استخبارات يعمل باتجاه خلط الأوراق، ولكن كانت فيه أفكار إلى الجي آي يسمونهم والحركات المسلحة، كانت فيه أفكار قائمة على أساس التكفير. ولذلك ينزلون في الليل يقتلون أهلهم، يقتلون أهلهم، آباءهم، أمهاتهم، يسبون نساءهم، لأنهم كفروا في اعتقادهم. قرابة قبل قرنين من الزمان تم تجديد الفكر التكفيري من خلال عدد من العلماء، لأي سبب لا أعرف ولأي حكمة لا أعرف، جرى في هذه 200 سنة بناء وتطوير فكر التكفير وطباعة كتبه وترويج أفكاره، وتحول إلى معاهد وإلى جامعات، وتوفر له البترودولار، وأنفق عليه في شرق الأرض وغرب الأرض، وأنفق عليه في شرق الأرض وغرب الأرض، وما الدماء التي تسيل بدون توقف في أفغانستان وفي باكستان وفي الصومال وفي سوريا وفي العراق وفي كل أماكن وفي نيجيريا وكل الأماكن، إلا ويقف خلفها هذا الفكر. بعد الأنظمة سأبقى أتمسك بأن المسؤولية الأولى هي للأنظمة الفاسدة التي جثمت على صدر هذه الأمة ولا زالت. يبقى هذا الفكر مسؤول عن الدماء وعن هذا العبث في دماء المسلمين، يسفك في دمائها كل يوم المئات بل الآلاف. هذا الفكر الذي تحدث فيه عادل فليفل، هذا هو وأشباهه، هذا هو وأشباهه. عندما تقول فلان كافر يعني شنو؟ يعني حليت دمه، يعني حليت ماله، حليت عرضه. مع وجود الفضائيات ومع وجود وسائل الاتصال الحديثة أصبح ليس فقط الانحراف فيما يسمى بالعلماء، في علماء أو يسموا بالعلماء لديهم من العلم نصوص وحفاظ بعض الآيات وبعض الروايات وفهما جزئي قتلوا على أساسه الناس. الآن وصلنا من الانحطاط في هذه النقطة، بعد ما نحتاج أشباه علماء حتى نقتل وحتى نكفر، ما نحتاج أشباه علماء، ما نحتاج فكرة ومنحرفة نتيجة لقراءة جزئية إلى حديث مغلوط أو غير موجود، لا، أصبح يطلع علينا واحد سكران يفتي لنا، أصبح يطلع علينا واحد أي من أي، مو بس هاي الشخص، هاي المصيبة مو بس عاد الفليفل، هاي مصيبة العالم الإسلامي كله، هاي مصيبة العالم الإسلامي كله. من ليس أهل بأدنى درجات الحديث عن الدين، مو الفتوى اللي تحتاج الفقه والمعرفة، مو الفتوى، مو مرحلة الفتوى، أبسط درجات، ما عنده مقومات، أبسط درجات، مع هذه الوسائل أصبح الخطر يتضاعف أكثر فأكثر. هذا الأمر خطر في غاية الخطورة ويخلق أرضيتنا كل شاشة يا جماعة، بعيد عن شو اسمه كلام يشمل أمر هذا الوطن بأكمله، أرضيتنا جدا هشة وازدادت هشاشة في السنوات الثلاث الماضية، مزيد من الأكل في هذه الأرضية يعني قد يدفع البلد إلى، ترى كل البلدان، ما عاش لبنان ما عاش حرب أهلية قبل 75، ولو واحد يفكر أن لبنان ممكن أن تكون في حرب أهلية قبل 75، لبنان ما يصير في حرب أهلية، وفي كوسوفا ما كان بالإمكان أن تتحول إلى حرب بهذه الطريقة، في مجموعة مظاهرات صارت نتيجة لرغبة الانفصال اللي عمت كل أجزاء الاتحاد السوفيتي وأجزاء يوغوسلافيا السابقة، وتتحول إلى حرب في قلب أوروبا ومذابح خارج عن، ما حد كان يتصور بعد الحرب العالمية الثانية أنه ستنطلق رصاصة داخلية بعد أن سكنت رصاصات في إسبانيا وتحولت إلى حرب قذرة. هذه مخاطر حقيقية، هذه مخاطر حقيقية. إذا عندكم معارضة ضابط النفس إلى أقصى حد وتعمل بالاتجاه المعاكس من أجل الحفاظ على السلم الأهلي في البحرين، هذا مو معول كافي، هذا مو ضمان إلى النهاية كافي مع هذا الاستهتار. هذه المخاطر حقيقية أحبائي، يا نظام هذه مخاطر حقيقية. إحنا في وضع يعني مأساوي، منطقة في وضع مأساوي، وإحنا حافظين على هالبلد بالرغم من كل المآسي اللي فيه أن لا يندفع إلى هذه. فإذا سمحتون العادل فليفل الأمثال أنه يشعل هذه النار، خافوا تحرق الأخضر واليابس في البلد، ليس دفاع عن شيخ عيسى، ليس دفاع عن شيعة، دفاع عن الحياة في هالبلد. لا تسمحوا للسفهاء بأن يتمددون أكثر، احنا مختلفين معكم سياسيا، سنعمل من أجل تصحيح واقع هذا البلد ونصر على الإيقاع السلمي من أجل هذا الإصلاح، لأننا نعرف مخاطر السلاح. ولا تعتدون بسلاح الذي بين أيديكم أيها النظام، لا تعتد بالسلاح الذي بين أيديك، فهو ليس أكثر من السلاح الذي بين يدي النظام العراقي الحالي أو النظام السوري، ولكن الفتنة إذا جاءت جاءت بسلاحها، والحروب الأهلية إذا جاءت وفرت سلاحها معها. أهالي الزلاق، أهالي الزلاق يطالبون باسترجاع سواحلهم، وقبلهم أهالي الحد وغيرها من المناطق. ذكرت المنطقتين بس لأن الفكرة هنا. وتطالبون بإسكان، وتطالبون بخدمات صحية، وتستشعرون بحجم الفساد في هذا الوطن، وتعرفون أكثر مني حجم الفساد في هذا الوطن، وتعرفون أن أراضينا ومياهنا سواحل، مو بس سواحل يعني، بحارنا، مياهنا الإقليمية، بحارنا قد تم الاستيلاء عليها. أحبائي، كل القصة هنا، كل الموضوع هاي، كل الثورة والحراك الثوري والحركة المطلبية هي من أجل هذه الأمور، مو لأن احنا نحب نثور ولا نحب نتظاهر في الشوارع ولا نحب، لا، بس ما في طريق آخر. جربنا كل الطرق أيها الأحبة، جربنا كل الطرق، ما بتسترجعون سواحلكم. وإذا تفضلوا عليكم من سواحلكم اللي طولها 100 كيلومتر بكيلومتر واحد، عليكم أن تذهبون 100 مرة وتقدموا الشكر وتبوسون الأيادي على نص كيلومتر أو كيلومتر. سيتحدثون عن الميزانية المرصودة إلى تعديلها سنة 2000 و2001 و2002 حتى يسوون لكم ساحل كيلومتر في كيلومتر، و2003 و2004 و2005 و2014، والله العالم إلى متى؟ وهي من ركضة خيل واحدة يستوي لكم ساحل أحسن من أي ساحل، من ركضة خيل يوم واحد. أيها الأحبة، تعالوا معا ندرك بلدنا، ما عاد في شي باقي يا أحب. وإحنا اللي نسوي هذا حق وين؟ حق نجيب أراضينا نسوي فيها سكان، سكان لمن هو؟ لأنه وليكم سكان، لأن كنا مواطنين، لا ننتظر 20 سنة. حق نبني مدرسة إلى أبنائنا وأبناء مدرسة لأبناء البحرين، كلها مدرسة لأبناء البحرين. وحق نخلي مستشفى في كل محافظة بحيث يؤدي الخدمات بدل ما الناس تموت في الطوارئ واقفة. وحق نزيد دخل المواطن بدل أن تتسرب الميزانية يمين وشمال، وقصور وفشل لا حد له. الآن كم تم الاستيلاء على الأراضي؟ كم تم الاستيلاء على مزيد من الأراضي ومزيد من البحار؟ وإذا أنتم شفتون بأم عينكم ويش قد نصيبكم أيها الأحبة، كم نصيبنا من أمواج ومن ديار المحرق ومن دلمونيا ومن المحيطة بالمحرق، وين نصيبنا؟ وين نصيبنا؟ ومروا على المرفأ المالي وامتداداته، وبحرين بي ونورانا، وكل مدينة الشمالية قاعدين يبيعونها أيضا على القطاع الخاص. وما بين ما ذكرت بحار بيعت، ما في أيها الأحبة مسألة بسيطة، ما في كل هذه الحقوق بدون مجلس حقيقي يشرع ويحفظ المال العام، يشرع قوانين تمنع الاستيلاء على المال العام. لأن أبده البديهيات في بلدنا مو متحققة، أبده البديهيات إن الأرض ملك الدولة وإن البحر ملك الدولة. أي واحد يجي يقول أنا هذا مالي، يقول له تعال شايف من وين جبت هذا مالك؟ هذا مال الناس، مال الدولة. أبدأ البديهيات أن السواحل ملك عام، ما يصير واحد يجي يحط قصر على الساحل، كلها مضروبة عرض الحائط. كيف بتسوون؟ كيف بتصلحونها؟ ما في طريقة أيها الأحبة، ما في طريقة أيها الأحبة غير الحكومة المنتخبة اللي تنتخبونها، إلها مدة محددة تنتهي صلاحيتها، كل شيء في الدنيا ينتهي صلاحيتها. حطوا حكومة 4 سنوات تنتهي صلاحيتها، عجبتكم جددوا لها، ما عجبتكم بدلوها. سمونها في الدنيا حكومة منتخبة، حكومة تمثل إرادة الناس، تعمل وظيفتها خدمة الناس. ليس هناك من طريق آخر أيها الأحبة. تركتونا نواجه في الميدان، راحت الأراضي، وانتم تفكرون ما اسمها المديونية، المديونية اللي صايرة بين هي قمع إلينا، مقسمة بين القامع إلى الناس اللي يطالبون بالحرية لكم، اللي يطالبون بالتعليم لكم، اللي يطالبون بالأراضي لكم، اللي يطالبون بالإسكان إليكم، هذا على قمعهم وقتلهم وتهجيرهم. هكذا الميزانية الحين اللي انحطت على رقابنا، ولا بيتأثر منها الشعب مباشرة مو أحد آخر، راحت على قمعنا، راحت في الفساد والسرقات، حتى تتضخم أرقام في البنوك المحلية والأجنبية. إلى متى بنبقى بهذه الطريقة؟ ما نبقى حكومة ولاية فقيه، ما حد يبقى حكومة ولاية فقيه، ما حد طالب حكومة ولاية فقيه، طالب بحكومة إنسانية تحفظ لك سواحلك، تحفظ أرضك، توفر لك إسكان، توفر لك تعليم، توفر لك مرفع تصيد منه، توفر لك رزق. هذه حكومة إنسانية، تعالوا نسوي حكومة إنسانية، حكومة رشيدة عاقلة. الأحاديث الرسمية عن الحوار، حسب علمي ليس هناك من حوار يجري، وهناك تواصل متوقف بعد من فترة. هذا التواصل ليس فيه آفاق للحل، ما عنده، ما يتحدث في أفق للحل. أقصى ما كان في هذا التواصل هو تمسك من الجانب الرسمي باستمرار الأزمة وأسبابها. فتقول في هذا التواصل أن التمييز سبب الأزمة، وهو يقول لا، التمييز يجب أن يستمر في البحرين. وتقول له تهميش الشعب، والشعب كونه صفر على الشمال هو سبب الأزمة، يقول يجب أن يستمر تهميش الشعب، ويجب أن يبقى الشعب صفر على الشمال، فلا يشرع ولا يختار حكومته، ولا له علاقة بالقضاء، ولا له علاقة بالأمن. وتقول العدالة غاية أي نظام سياسي، وهو مبعث الاستقرار فيه. ويقول الثروة تقسم على حسب ما جرت العادة، هاي خلاصة الموضوع. فالحديث عن الحوار ليس له مصداقية، ويبدو أنه يدور في فلك الاستهلاك الإعلامي الداخلي والخارجي أساسا، وتقطيع الوقت. ولذا إذا نجحنا في تقطيع الوقت، فأي انتخابات تجري على أساس هذا الواقع أو بتغييرات شكلية تتعلق بدائرتين أو تتعلق بصورة شكلية في تشكيل الحكومة لا علاقة لها بأن الشعب ينتخب حكومته، ولا علاقة لها بأن الحكومة تمثل إرادة الشعب، ولا علاقة لها بانتخابات تقوم على أساس المواطنة، هذا تكريس للأزمة، زيادة حجم المخاطر القائمة في البلد، زيادة حجم المخاطر القائمة، زيادة حجم المخاطر القائمة. نأمل أن تجري الرياح بغير ما هي عليه، وأن تجري المياه إلى السكة الصحيحة والمجرى الصحيح، بحيث تؤدي إلى إنقاذ هذا الوطن، وتؤدي إلى إيجاد حلول حقيقية دائمة شاملة مستقرة. في الأيام القليلة الماضية تلقيت هذا البرودكاست مضمونه، مش نص ماله، مضمونه. شدي كان يقول: أخي أو أختي، نحن لسنا من سكان كوكب الأرض، نحن ننتمي إلى الجنة حيث كان يعيش أبونا آدم وأمنا حواء، ولكننا نزلنا إلى الأرض أو أنزلنا إلى الأرض من أجل امتحان قصير علينا أن ننجح فيه لنعود إلى سكننا الأصلي. طبعا هذا المعنى غطته الأحاديث والآيات. وما الحياة الدنيا؟ كم لبثتم؟ على يوم أو بعض يوم. وقالت الأحاديث: الدنيا مزرعة الآخرة. وهو هذا البرودكاست جزاه الله خير اللي سواه، هو هذه حقيقة الموضوع بلغة بشرية بسيطة، هذه حقيقة الموضوع. ولذلك تشوف أننا ما نرتاح في هالمكان. حد مرتاح في هالكوكب؟ ما مرتاحين. ما هو طبيعة الراحة الحقيقية؟ ليست الحياة الحقيقية مهني. الله قال هناك. وفعلا هذا الموضوع فعلا هو قصير إذا قيس لجينا من عنده ولا بنروح فيه، اللي هو الحالة الأبدية. الحالة الأبدية لو انفتح العقل والقلب، حتى لو ما في نار المفروض تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. أما من باب استحقاق للعبادة كعلي بن أبي طالب، أو على الأقل من باب الطمع، فما بالك إذا في نار، ونار موازية أبدية موازية إلى. وسأتكلم هنا بشيء من عدم الدقة الكاملة، لأنهم يختلفون في بقاء الناس في النار. بقاءهم في الجنة أبدي، بقاءهم في النار البعض في خالدين فيها، وفي لفظ لابثين فيها أحقابا، بالتالي على حسب درجة الفشل في الامتحان يبقى الناس في النار. هذا ما حكي ونظريات. ففي هذه المرحلة القصيرة، وإن شغلتنا فيها الحياة والدنيا والحركة والارتباطات والكذا، هي قصيرة. أقصى واحد الحين 100 سنة، قصيرة 100 سنة، قصيرة بالأبد، بملايين السنين بلا نهاية تبقى قصيرة، وتبقى كل قيمتها في اللي بعدها. على شقد أنت تشوف روحك مهموم في الدنيا، وشقد تروح تشوف روحك مشغول في الدنيا، شقد تشوف روحك اسمه، بس هي قيمتها اللي بعدها. شقد قيمتها حتى لو كانت، لو كانت ملك الدنيا، لو كان الصراع على الملك الكامل، مو صراع على جزيرة عمر 700 كيلومتر قليلة الموارد، أو صراع بين أخ وأخي، أو صراع بين زوج وزوجة، أو صراع بين أهل، أو تنافس على شيء من هالأمور. يعني هذه المدة القصيرة بالمنطق بالعقل البسيط ما تستحق أنه يغضب الله سبحانه وتعالى، أن العبد يغضب ربه فيها، اللي هو بمرر إلى الحياة الأخرى، إلى الحياة السرمدية الدائمة. وهذه الأيام الآن العشرة المتبقية أحد الفرص التي تمر في السنة ولا تمر يعني بمثلها، ما في بعد مثلها إلا يوم عرفة، إلا يدانيها يقاربها يوم عرفة وليلة النصف من شعبان. لا نبخس تلك الأيام، ولكن ليس مثل العشر الأواخر وليلة القدر. ولذا وإيش اللي يودي الخسران؟ اللي يودي إلى الخسران وإيش؟ الذنوب، وهذه زمن تخلص منها التوبة. وإيش اللي يزيد في الرصيد حتى تنجح، حتى تعود إلى مسكنك الأصلي؟ الحسنات. والآية بكتاب الله، بختمة من كتاب الله، الآية بختمة من كتاب الله. درجة العطاء في هذا الشهر الكريم وفي العشر الأواخر، والعمل في ليلة من 4 ساعات أو من 8 ساعات يعادل 84 سنة، يعادل 84 سنة من عمل الخير. فكم نحن بحاجة إلى أن نتخلص مما على ظهورنا، وكم نحن بحاجة إلى أن نزيد في الجانب الإيجابي من حسناتنا. سأل الله سبحانه وتعالى أن لا ينقضي عنا شهر رمضان حتى يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا بفضل منه سيئاتنا، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يزيد في حسناتنا وفي ميزان أعمالنا، ويدخلنا إلى خانة رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم فرج عن المعتقلين، وشافي الجرحى، واعد المهجرين، آمن هذا الوطن بأهله جميعا، اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.